بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في العقيده الواسطيه شيخ الاسلام ابن تيميه وشرحها للعلامه محمد خليل الهراس. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون خلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشيخ الراس رحمه الله تعالى: فانه اعلم بنفسه وبغيره الى قوله ثم رسله صادقون مصدقون تعليل لصحه مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسوله عليه الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: الذي أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. يعني نحن لا نقبل كلام أحد، أو نحن لا نستسلم لكلام أحد إذا قصر عن البيان، والقصور عن هذا البيان راجع لأسباب: إما جهل المتكلم وعدم العلم بما تكلم به، وإما عدم الفصاحة والقدرة على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. أنت لا تقبل خبر أي أحد بسبب هذا، إما واحد جاهل بما تكلم وبالتالي لا تقبل كلامه، وإما واحد غير فصيح ولا قادر على بيان المراد من كلامه، وإما واحد كاذب. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، يبقى ليس لعدم الفصاحة بل هو أوضح ما يكون، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع. ولهذا قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق من الله حديثا؟ ولهذا خبر الله عز وجل وخبر رسوله الصحيح لا يقال كذب أو صدق، ولكن ما أخبر الله سبحانه وتعالى فهو الصدق، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو الصدق، إنما خبر غيره ما يقال كذب أو صدق، لكن في خبر رسوله لا يقال صدق أو كذب. كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة الواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسبة الخارجية، وهو كذلك صدوره عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. ولهذا قال تبارك وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى عن نفسه: والله يريد أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد وإخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل. دي الخلاصة. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا أن يعدل عنه إلى كلام غيره فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. يعني يريد من هذه الفقرة أن يبين كما بين شيخ الإسلام أن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالنص، ولما نقبل الخبر عن الله لأنه غير طبعا، نقبل الخبر عن الله من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل كلام غيره إذا خالف كلام الله وكلام رسوله. يعني حينما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ويأتي أحد يقول ليس له يدان، نقول صدقت أنت فعل ليس له يدان، كيف هذا؟ هل يجوز هذا؟ الله عز وجل يخبر عن نفسه أن له يدين، وإحنا واحد يقول ليس له يدان ولا يليق أن يكون له يدان، بل كفر أن يكون له يدان، ومقتضى ذلك أنه جسم وأنه محتاج إلى اليدين كما الجسم محتاج إلى اليدين. نقول سبحان الله كيف يقبل كلام هذا وهو معارض لكلام ربنا سبحانه وتعالى. فإن قال كلام الله حق والله ذكر يدان بل يدان مبسوطتان وهذا حق، لكن المراد باليدين هنا يعني القدرة، نقول إذن أنت اتهمت القرآن بأنه كتم المراد الله عز وجل له يدان بمعنى القدرة وكتم ذلك. الله عز وجل أخبر في عشرات بل في مئات النصوص أنه على كل شيء قدير، وأثبت الله لنفسه القدرة، فعلما لم يثبت القدرة في المراد باليدين يعني إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قديرا وهو على ما يشاء قدير. شوف بقى الآيات اللي فيها إثبات القدرة كثيرة جدا، الآيات التي فيها إثبات القدرة كثيرة جدا. طيب ما في مرة ذكر الله عز وجل يد الله فوق أيديه بل يده مبسوطتان لما خلقت بيدي تبارك الذي بيده الملك، أولم يروا أن خلقنا لهم عملت أيدينا، كل التصريفات دي بالإفراد تبارك الذي بيده، بالتثنية بل يده مبسوطتان، بالجمع أولم يروا أن خلقنا لهم عملت أيدينا، ولا مرة الله يقول المراد بها القدرة. إذن القرآن ده لم يفصح، وأصعب من ذلك أن النبي واصل الكتمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كثيرا عن ربي سبحانه وتعالى وعن صفة اليدين وأن الله عز وجل يأخذ السماوات بيمينه وأن الله يبسط ويقبض وكلتا يدي ربي يمين، قال ويأخذ بالأخرى وغير ذلك، ولم يذكر ولا مرة إن المراد بذلك القدرة. أظن هذا لا أدل منه على بطلان قول من يقول إن المراد باليدين القدرة، وعلى هذا بقى قيس والوجه المراد بها النعمة أو الذات وكذا إلى غير ذلك من الصفات. يعني كيف نتهم القرآن بأنه بقي هذا زمن النزول لم يفصح الله عز وجل ولا مرة واحدة عن إن المراد بالوجه والمراد باليدين والمراد بالعينين كذا وكذا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يليق أن يكون له عينان. طب إذا كان لا يليق بالله أن يكون له عينان أو له يدان، فلماذا لم ينزه الله عز وجل نفسه عن ذلك؟ عن ذلك والله يعلم أن من الخلق من يضل ومن الخلق من ينحرف، فلماذا لم يبين الله عز وجل هذا وينفي أن يكون له يدان كما نفى أن له ولدا؟ ألم يقل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ لما كان نفي الولد، لما كان الولد نقصا وإثبات الولد لله نقص نفاه الله عن نفسه، أليس كذلك؟ طيب لما لم يكن هذا في اليدين أيضا وفي الوجه؟ لو كان إثبات اليدين نقصا ولو كان إثبات الوجه نقصا لما لم ينفي الله ذلك ولو آية واحدة؟ نفى عن نفسه الولد ونفى أن يكون له ند وظهير ومثل، نفى الله عز وجل أن تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. طب لماذا لم ينفى أن يكون له يدان ولماذا لم ينفى أن يكون له وجه؟ فلا أدل على بطلان مذهب هؤلاء من هذه القاعدة، وإلا فإن لازم مذهب هؤلاء لو كان صحيحا اللي بيقولوا إن ملوش يدين واللي بيقولوا ملوش وجه واللي بيقولوا ملوش كذا فعلا, وإن ده نقص أن يكون له وجه ونقص أن يكون له دين, وأول اليدين بالقدرة وأول الوجه بكذا, الذين يقولون هذا لو فعلا مذهبهم صحيح فأبطلوا الباطل القرآن وأبطل الباطل السنة, وما نصح الله في كتابه ولا نصح النبي في سنته ولا بين الله في كتابه ولا بين النبي في سنته, إذ كيف يخفى على الله البيان وعلى النبي البيان وعلى الصحابة البيان؟ شبه الله لم يبين وجاء النبي فلم يبين وجاء الصحابة فلم يبين إنه ليدي عن القدر, وجاء التابعون من بعد الصحابة فلم يبين, حتى جاء حثالة الناس فقالوا بس لقد وقعنا على العلم كله. ما العلم؟ أن الله ليس له يدان. أمال إيه؟ ده القرآن بيقول القرآن بيقول دي أمروها كما جاءت, بس المراد بقى اللي انت ما تعرفوش ولا الصحابة ما عرفوش واللي الرسول كتمه واللي القرآن لم يفصح عنه, إنما أوحى إلينا الشياطين بذلك, وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم, وأن هذا من وحي الشيطان إلينا, أن المراد باليدين القدر, وأن المراد بالوجه النعمة, وأن المراد بالنزول نزول الرحمة, وأن المراد بالغضب إرادة الانتقام, وأن المراد بالرحمة والمحبة والرضا إرادة الثواب. كل ده بقى اللي ما تعرفوش خالص لأنكم أبعد الناس عن الشيطان, والله عز وجل يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن لمن الغاوين. فأوحى الشيطان إلينا أن نجادلكم فقلنا بما لم يقل به لا الله ولا الرسول ولا الصحابة ولا التابعون ولا أهل القرون المفضلة. فإما أن يكون هؤلاء كذا فيما قالوه, أو أن الصحابة فيما نقلوه كذا. ما هو لا يمكن يكون القولان حق, مستحيل. فلما سكت الله عن بيان ذلك وعن وسكت النبي عن بيان ذلك دل هذا على أن الظاهر هو المراد, بل يداه المعروفان لنا معنى المجهولان لنا كيفية, يدان حقيقيتان. وبعدين انت ايه, ما الذي يمنعك ان تثبت اليدين؟ اصل يعني اثبات اليدين ده يقتضي ايه؟ يدان لا يماثلهما يدان, يدان تليقان به, وجه يليق به سبحان. نعم, فانه اعلم بنفسه وبغيره, اعلم بنفسه. فلما قال له يدان فهو اعلم انه هل يليق ان يكون له يدان ولا ما يليق. ده احنا النهارده اللي بيعمل عقد شراكه في بهيمه, في بهيمه ما تستواش 3-4 آلاف جنيه, بيقعدوا يعملوا عقد مكتوب 100 جهتين ويفسروا ويبينوا, واذا 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 30,000 بند عشان بهيمه 3-4 آلاف جنيه, عشان يرفعوا اي اشكال يكونوا محل للتنازع. خلاص, انما القران كله 30 جزءا ينزل بها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم, لم يبين ولا مرة إن المراد باليدين القدر, مع أنه تكلم عن القدر. ما هو لو لم يعرف في نصوص القرآن إثبات القدر لله ممكن نقول يحتمل. ما هو يا جماعة احنا فعلا ما فيش قدرة في القرآن, ما فيش قدرة, فين سقطت صفة القدرة؟ مع أن الله على كل شيء قدير ممكن, صح, يبقى المراد بذلك. لكن ده القرآن مليء بأمرين, مليء بإثبات القدرة. الأمر الثاني مليء بنفي النقص عن الله عز وجل. فلو كان اليدان هم القدرة لاكتفى الله بذكر القدرة خلاص. طب والله الله عز وجل هيوقع الناس في وهم؟ لا. ولو كان اليدان نقصا, اثبات اليدين نقصا لله سبحانه وتعالى, لا نفاها الله كما نفى سائر أنواع النقص عنه، لا تأخذ سنة ولا نوم أبدا، مع أن العقل كمان بيقتضي أنه لا تأخذ سنة ولا نوم. لا يمكن الرب ينام، ده اللي بيوافي خدمة، لو نام خربة الدين، فكيف بهذا الملك كله؟ لا يمكن، الله لا ينام. إذن مش محتاج نفسي، لكن أنا مستحيل أقول بعقلي لا يمكن الله ليس له يدان، نقول لا، دي صفات خبرية، دي مدارها على الخبر. لو لم يأتي الخبر ما أقولش مستحيل عقلا ألا يكون له يدان، ومستحيل عقلا ألا يكون له أصابع، لا، دي ثبت بالنص وعليه. فلماذا ينفي الله عز وجل عن نفسه؟ ما العقل أصلا نفي؟ ينفي العقل أن يكون له ولد، وينفي العقل أن يكون تأخذ سنة ونوم، ومع ذلك ينفيه الله، ينفيه الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي إلى صفة النقص اللي أن يكون له يدان مثلا، على قول هؤلاء إن نقص نقص، فلا ينفي الله عز وجل عن نفسه ذلك في جميع النصوص، والنبي لم يبيده. طبعا عندنا السنة تفصل، هب إن القرآن أجمل، هذا ان القران كذا، فالسنه بتفسر وتفصل، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصلا؟ طيب والصحابه فسروا، لماذا ما قال الصحابه هذا؟ هل الصحابه قالوا مراد باليدين هنا كذا، او كان الصحابه لا يفهمون القران؟ اذا المساله مش محتاجه نقاش خالص. اللي يجي بقى يقول لك ايه، انه ده من الكمال وده مذهب السلف، مذهب السنه والجماعه نمروها كما جاءت، وبعدين يضع هذه كألفاظ، ثم يعمل إلى تحريفها كمعان، ويقول فاليد يعني القدرة، يد الله فوق أيديهم يعني معية الله أو توفيق الله سبحانه وتعالى، مع نفي اليد، ويأتون بهذه النصوص ويؤولونها. وده طبعا اللي كل الناس بتدرسه، كل الناس بتدرسه، دي الدراسة الموجودة المقررة في الكتب والمناهج. ولهذا أول ما تعود مع واحد تقول الكلمة ديت أنه بل يده حقيقيتان، فإنه ينزعج من هذا التقرير، لأنه بقي على ذلك ظهرا طويلا، ظهرا طويلا. كل دكاترة البلاغة الذين يدرسون البلاغة وعلم البيان والبديع وكذا، هؤلاء أبدا ما يقولون يد الله حقيقة. ما لو قالوا يد الله حقيقة أصلا ما عدناش محتاجين إلى إيه؟ إلى علم البلاغة بتاعهم، لأنه هم هنا ما يقولك مثلا يد الله يعني كذا، وإنما أطلق اليد وأراد مش عارف إيه، إلى يبقى البلاغيون هدخله حال التأويل. ولهذا على طول التأويل إيه قائم، ينزل ربنا تنزل رحمته، وإنما عبر ب وهكذا. وأما ما يدرس في كافة المؤسسات الرسمية من أزهر وكذا، فمعلوم إنه مذهب السلف ليس له وجود، اللي هو مسألة يده حقيقيتان، إنما ده مذهب المجسمة يقولوا كده. فالمجسمة ماذا يقولون؟ يقول نثبت يدين حقيقيتين. إنما مذهب أهل السنة يقولوا إن يد عن القدر، وانقلبت ليه المسألة. أما درستم هذا؟ درستم هذه العقائد؟ أما درستم محمد؟ معروف ديت، وانت مغمض، ويا ويلك لو قلت له يدان حقيقيتان، يا ويلك لو قلت ذلك. نعم. ولهذا قال سبحانه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما، ده شيخ الاسلام، ده كان شيخ الاسلام، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول فسبح نفسه، سبح يعني نزل، عما وصفه به المخالفون للرسل، شوف دقيق كلام شيخ الإسلام، وسلم على المرسلين، يبقى نزل نفسه عما يقوله المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين. لما سلم على هؤلاء على المرسلين ونزه نفسه عما يقول المخالفون والرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشيخ خراص ولهذا قال إلى أخير تعليل ما تقدم من كون كلام الله وكون كلام الرسول أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح سبح سبحان الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدل، إذا كانت شديدة العدل. وإضافة الرب إلى العزة سبحان ربك رب العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الرب إلى العزة، فالعزة صفة سبحانه، فإضافتها سبحان ربك رب العزة من باب إضافة الصفة للإيه الموصوف. بناء على القادر احنا نعرف في الإضافة تبقى ليه إضافة الصفة الموصوف، لأنها إضافة إيه معاني. احنا قلنا المضاف إلى الله إما معان وإما أعيان، يا معان يا أعيان، إما معان وإما أعيان. معان زي العزة والقدرة، فهذه إضافة صفة الموصوف. أعيان إما منفصلة وإما متصلة، منفصلة زي بيت الله ناقة الله، فهذه بتكون إضافة إيه تشريف. وأعيان متصلة زي اليد يدان والوجه، فهذه بتكون إضافة إيه صفة. يعني كل مضاف إلى إضافة صفة إلا إذا كان عينا منفصلة بنفسه في الخارج، زي بيت الله ما نقولش البيت صفة، عباد الله ما نقولش ان العبد صفة، وانما نقول ايه ان هذا اضافة تشريف. نعم ايه العزة وماله هو مش يقصد كده، مش يقصد موصوف وظيفة ولا صفة وظيفة، سواء تقدمت او تخاصمت سبحان ربك رب العزة. فرب العزة نعم، فرب العزة هذه أضاف الله عز وجل العزة إلى نفسه. نعم، وهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارته لأنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة، شائبة نقص وعيب، ودي اللي مأخوذة من مادة سبح سباحة، فسبح يعني من معانيها أبعد، فيكون معنى التسبيح التنزيه وإبعاد النقص عن الله سبحانه وتعالى. فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق، ولهذا قال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وكل الذين افتروا على الله افتروا على الله وقالوا بأن يوحى إلينا قسمهم الله. أما الرسل فأيدهم الله، فدل هذا على أنهم صادقون. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته، والحمد لله رب العالمين، فالله حمد سبحانه وتعالى نفسه وأثنى على نفسه سبحانه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال. وكما جاء في الحديث لا أحد أحب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان الثناء على الله عز وجل من أجل العبادات. وهو سبحانه قد جمع في مواصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. وقاعدة النفي والإثبات قاعدة عظيمة جدا في أبواب كثيرة لسيما فيما يتعلق بالإخبار بالأخبار، فإننا نثبت على وفق النص وننفي على وفق النص، لأن الأخبار إيه يا أخواني؟ غيب، فلا نثبت شيئا إلا بنص ولا ننفي شيئا إلا بنص، غيب أصلا. هتثبت إزاي وتنفي إزاي؟ هتثبت مثلا أظافر لله، واحد يثبت الأظافر نقول له الدليل، يقول الدليل إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، نقول له آه ده في إثبات الأصابع مش الأظافر، يقول بس هو من لازم الأصابع الأظافر هو في إصبع بلا ظفر، نقول له عندي نيه في إصبع بلا ظفر عندي نيه، تقصد ما فيش إصبع بلا ظفر عندي نيه عند الله ولا عند المخلوق؟ لا عند المخلوق. طيب الله ليس كالمخلوق، يبقى لا تقل هذا. يقول لك ودي شبة الممثلة، يقول لك ماشي بس الله خطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف عن الأصابع الذية، الله ما خطبنا إلا بما نعرف، احنا بناخد بظاهر القرآن زي ما علمتمونا ونقول ان الظاهر هو المراد زي ما علمتمونا، لكن نضيف الى ذلك انه المعاني والكافيات معلومة، لان الله خطبنا بما نعرف، لما يقول الله له أصابع يبقى أصابعه زي دي، وإلا لو كان الله بيخاطبنا بأن له أصابع ثم لا نعرف هذه الأصابع يبقى هذا خاطبنا الله بما لم نعرف، وهذا مستحيل، إنما خاطبنا الله بما نعرف ونحن لا نعرف الأصابع إلى هذا، كيف نرد عليهم؟ نرد نقول إيه؟ أحسنت. نعم خطبنا الله بما نعرف، ومما خطبنا الله به أنه ليس كمثله شيء، يبقى إذن خطبنا الله بأن له يدين، وخطبنا أيضا أن يديه لا يمثلهما يدان، إذن كل ما ترى الله على خلاف، كل ما ترى الله على خلاف سبحانه وتعالى. وليس هذا البعيد، ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية قال قاعدة لطيفة جميلة، قال بالضبط زي نعيم الجنة، مش انتوا تسمعوا الجنة يبقى فيها رمان وفيها نخل وفيها فاكهة ما تخيروا، لكن هل مقتضى الاشتراك اللفظي بين الرمان في الدنيا والرمان في الجنة الاشتراك في حقيقة المعنى؟ يعني هل رمان الدنيا زي رمان الآخرة؟ يعني ده رمان، فهل مقتضى ان يكون في الآخرة رمان يبقى يكون زي الرومان ده؟ ما شيخ الإسلام قالهم كده؟ لا طرف، إذا كان رمان الدنيا تفاوت، إذا كان ساعات تروح مكان تاكل فاكهة يعني عمر ما كانت الفاكهة دي، هو ده 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 مش زي التمر عندنا، ده التمر ده كده وده التمر كده، زي اللي يروح المملكة يشوف أنواع من التمور يتضح إن إحنا يعني اللي بناكله ده مثلا إيه يعني اللي بيسموها الفطرة دي، فطرة دي مش اسمها فطرة هنا، سماء الفطرة دي، لكن هناك ما لذ وطاب من السكري والبرحي ومثل هذه الأنواع اللي تأكلها خضراء، إذا أكلتها خضراء يعني هذا السكري لو أكلت أخضر فإنك تتلذذ به مثلا، فإذا كان هذا في الدنيا تفاوت فكيف بين الدنيا والآخرة؟ وأوتوا به متشابها على قول على أحد التفسير، يبقى إذن إذا كان هذا في الدنيا فكيف لا تفوت في الآخرة؟ فهل معنى أنه أنت في الجنة رمان يكون كرمان الدنيا؟ سبحان الله العظيم، فإذا لم يقع التماثل مع الاشتراك في اللفظ رمان ورمان فكيف لا تقول بهذا بين صفات المخلوق وصفات الخالق؟ زي ما تقول رمان لا يماثله رمان، قل يدان لا تمثلهما يدان، وكذلك نحن نثبت للبعير يدين، ونثبت للحمار يدين، ونثبت للقط يدين، ولا يعني ذلك أن يدي القط زي يدي البعير زي يدي الحمار، يعني إذا نفي التماثل يا إخوان بين الموجودات، ولو وجد شق لفظي قاعدة عقلية، قاعدة إيه؟ عقلية. إذا كنت أنت بتشتري من واحد 10,000 جنيه أعطاهم لك مثلا وقعدت عليه بخمس سنين تيجي تديهم له 10,000 بيقول لك ايه؟ لا ليه يا عم انت مشيك 10,000 وده 10,000 عشرة بعشرة لا بقى انت عايز تجيب 10,000 النهاردة زي 10,000 من خمس سنين ننفي التماثل مع ان ده 10,000 جنيه وده 10,000 ايه جنيه لكن ننفي التماثل نعم طبعا ده ربر عشان حد يفكر ان احنا بنجوز هذا طبعا العلماء يقولون طالما ان العملة باق التعامل بها فلا نظر الى اختلاف تقدير انما المسألة اللي تكلم فيها العلماء وهي مسألة مشكلة ما لو الغى السلطان التعامل ما عادش الجنيهات اصلا ما عادش حاجة اسمها جنيه ده مثلا اسمه يورو مثلا او يسموه اي حاجة زلموكة او اي حاجة ممكن يطلعوا اسم اي حاجة من الحاجات دي تعاملوا بغير جنيه طب هنعمل ايه دي بقى نتصرف ازاي انا ليه عندك 10,000 جنيه نعملهم ايه نقيمهم دلوقتي جديه مثلا انما 10,000 باقي 10,000 واحد من سنه 85 واخد منك 10,000 جنيه حساباته كده ومماطل والنهارده هيردهم لك يبقى بقالك كام سنه 25 سنه طبعا 85 كان 10,000 جنيه يجيبوا لك ايه فدان ارض النهارده ال 10,000 يجيبوا لك قيراط ارض يبقى قيراط ال 24 قيراط نعمل ايه نقول انت مماطل آثم وانت يا رجل ليس لك الا الايه ال 25 وناخد بقى الراجل اللي على جنب نقول يا عم اتق الله يعني حاول تحسن في القضاء واخد بالك وادي للراجل مثلا حاجه بدون اشتراط ولا شيء مثلا انما هي ال 10,000 هي ال 10,000 نعم وهو سبحانه قد جمع في مواصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات النفي والإثبات معك في التوحيد في لا إله الله نفي وإثبات في الصفات قال الشيخ خراس لما بين في ما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بمواصفه بنفسه ومواصفه برسوله ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا يا سلام كلام جميل شوف ما وصف الله بنفسه ووصفه برسوله يقول لم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا لا وصف الله نفسه بالإثبات في كل ما وصف ولا وصف نفسه بالنفي في كل ما وصف بل عندنا إثبات وإيه ونفي نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع واعلم أن كل من النفي والإثبات في الإسماء والصفات مجمل ومفصل كلام جميل يبقى القاعدة الأولى أن الله عز وجل لم يجعل فيما وصف نفسه به لم يجعل ما وصف به نفسه إثباتا كلا ولا نفيا كلا هذا واحد اثنين اعلم أن النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء يبقى ده نفي مجمل يبقى أي شيء ما ليس كمثله شيء ما تقولش بقى تقول إيه ليس كمثله رجل ليس كمثله كذا ليس كمثله ليس كمثله شيء أي شيء ليس مثل الله عز وجل يبقى ده نفي إيه مجمل وقوله تعالى هل تعلم له سميا تفين النفي هنا ده استفهام أصل هل تعلم له سميا فين النفي هنا يعني نقول هنا نفي النفي فين النفي عبر عنه بالاستفهام وهو أعلى أنواع النفي يعني أما نقول ليس له سمي ده نفي أبلغ منه هل تعلم له سميا لأن النفي إذا كان بالاستفهام فإنه يشرب معنى التحدي هل تعلم له سميا أرني يلا قل لي هل تعلم له مساميا ومكافئا إذا نفي أشرب معنى التحدي سبحان الله عما يصفون ده اسم نفي مجمل ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد ده اسم نفي إيه مجمل وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقص بخصوصه فينزع عن نفسه الولد، فينزع عن الولد والوالد، يبقى ده نفي ايه مفصلة، لم يلد ولم يولد، والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان، وما كان ربك ايه نسيا. طيب الله قال نسوا الله فنسياه، أثبت النسيان، نسيهم ونفى النسيان، وما كان ربك نسيا، فكيف نجمع بين المنفي والمثبت؟ وما ما كان ربك نسيا، ده منفي، نسوا الله فنسيهم، نسيهم ده مثبت. احنا عندنا نسبة الإنسان إلى نقص ولا عيب ولا كمال؟ ناقص. وما الله أثبت نفسه النقص، نسيهم، وما ليه ولا جمع مقابلة، نسوا الله فنسيه، يعني ما عندناش آية بتقول والله ينسى، فهي في مصيقة في مدح، نسوا الله فنسيه. والمعنى اللي هو المدح بقى عندنا أن أصلا النسيان في حق هؤلاء معناه الترك، هؤلاء ما ذهلوا، لأن النسيان قد يطلق به الذهول عن شيء، وقد يطلق ويراد به الترك. ولا تتقابل واحد يقول أنت ناسينا يا عم، مش معنى أنت ناسينا يا عم يعني أنت مش متذكرني اسمي ولا كذا، وما لي حسن نسينا يعني إيه تركني مهملني. فهؤلاء ناس الله تركوا العمل بشرعه، فنسيهم الله فتركهم الله، والجزاء من جنس العام. يبقى ليس النسيان اللي هو معناه الذهول عن الشيء، وده اللي منفي عن الله، ما كان ربك نسيا يعني ذاهلا على شيء، عن شيء تاركا شيئا أبدا، إنما نسيهم يعني تركهم. نعم. ومن وكله الله إلى نفسه ولم يكن وليا ولا ناصرة فالويل له. وأيضا نفع عن نفسه السنة والنوم والعبث والباطل، ولكن ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول. يبقى دي القاعدة التالية اللي احنا قلنا ايه، ان عندنا النفي والتفصيل والإثبات مجمل ومفصل. وقف هو مع النفي الاول، اول قاعدة اللي هي النفي. ايه المجمل؟ مثاله لا ذكر فيه شيء. ايه المفصل؟ لا تأخذ سنة ولا نوم. القاعدة الثالثة تتعلق بالنفي، اللي هي ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، نفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمة وتفرد بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال القدرات، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال. يبقى القاعدة في النفي هنا اللي ذكرها أنه لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة نفي محض، لأن النفي المحض لا مدح فيه، عدم محض، النفي المحض عدم محض، وبرضو الإثبات المحض لا ينفي المشار، وإنما لابد من النفي والإثبات. حتى في النفي فيه إثبات، والإثبات فيه نفي، فكل نفي يتضمن إثباتا، وكل إثبات يتضمن نفيا. إزاي؟ تفصيل ذلك، كل نفي يتضمن إثباتا، بمعنى أن المنفي عن الله لإثبات ما يضاده من كمال. لا تأخذ سنة ولا نوم، نفي،
لمن؟ بس كده لا تاخذ سنه نوم. قد واحد لا ينام اصلا لمرض مثلا، قد يقال الله لا تاخذ سنه ولا نوم لعله، لكن نقول لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. وما كان ربك نسيا، ناسي، نقول لإثبات ما يضاد من كمال. إيه هو؟ لكمال إيه؟ علمه سبحانه، لكمال علمه سبحانه. وما مسنا من لغوب، ضعف، لكمال قدرته. يبقى النفي عندي نفي محض ولا نفي لإثبات ما يضاد من كمال؟ يبقى القاعدة عندي هي إيه؟ أنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، بل النفي عندنا لإثبات ما يضاد من كلام. عشان كده بنقول كل نفي تضمن إيه؟ إثبات. طب نجعل إثبات يتضمن نفيا، فإننا نثبت القدرة المنافية للعاجز، القدرة المنافية للعجز، ونثبت القوة المنافية للضعف، ونثبت العلم المنافي للجهل. انتبهتم يا اخواني؟ يبقى قاعدة النفي عندنا نحن نتميز بها، بخلاف مين؟ المبتدعة. يقول لك ليس وليس 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 الى اخره، يفصلون في هذا ولا يثبتون كمالا. كمالا ليس له يدين وليس له وجه وليس. طب ما... طب ليس له يدين ليه؟ طب ليس له وجه ليه؟ طب ليس كذا ليه؟ لا ينزل ليه؟ ويقول بقى لا عرض ولا جوهر ولا 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 آخر. القاعدة الرابعة أن أكثر النفي مجمل، فقاعدة النفي غير قاعدة الإثبات. فطريقة القرآن والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، لأن التفصيل في الإثبات ثناء. يعني مثلا لو جاء واحد يخطب قدام الرئيس مثلا، فمثلا سعادة الرئيس لست جبانا ولست بخيلا ولست قطا ولست عقيما ولست ولست ولست، ها هيتبسط؟ هيتبسط؟ طب ليه؟ ما انا بنفع عنه، لست جبانا ولست بخيلا ولست شحيحا ولست مش عارف غبيا ولست مش عارف. طب ما هو ما انا بنفع، وانا بثبت، وانا بقول انت غبي وانت كذا، لا انا بنسي، بقول لست ولست 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 ولست. ها نقول نفس ده التفصيل ده لا يرضاه احد، لان هذه ليست الطريقه التي تنبئ عن المحاسن، انما هي نفس مجرد. لكن لما تقول له سعاده الرئيس ما اكرمك وما اعقلك، يعني اعكس النفي ده، ما أكرمك وما أعقلك وما أحلمك وما يقول يا الودة ما تسبوش هتوب. زي أحد إخواننا بيقول، أحد المشايخ في السعودية، فبيقول أنه كان رايح خطاب، كان رايح يعني مؤتمر سياسي في اليمن، ففي خطاب للرئيس اليمني، فبرضو الوفود بتقول إيه، فبقول أنا قمت أتكلم فكلمت كلام يعني كويس وسليم، فبيقول بس الولد هذا كلامه زين على مين؟ الشيخ عن السعودي. فدائما كده هؤلاء يحبون هذا النوع من الكلام. إنما لو قلت نفي ولو نفيت كل شيء فإنك ما تنفي شيئا إلا ويكرهه هذا الرجل، مع أنك تنفي ذلك إيه عنه. طيب يبقى عندنا القاعدة في النفي الإجمال وفي الإثبات التفصيل. قال: وأما الإجمال في الإثبات طيب، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في الأحوال بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات يعني قد يأتي، فمثل إثبات الكمال المطلق انتقل بقى الإثبات ففيه برضو إجمال وتفصيل. الإجمال في إثبات زي إيه؟ إثبات الكمال المطلق بدون التفصيل، والحمد المطلق والمجد المطلق، كما يشير إليه مثل قوله: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إيه؟ هذا مجمل، ولله المثل الأعلى مجمل. وأما التفصيل في إثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة واضح في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو ذكرت بكتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى العبارة دي وهو سبحانه قد جمع في مواصفه وسمى بين السبع النفي وإثبات، هذه العبارة فيها عدة فوائد وقواعد ذكرنا. يلا بسرعة كده، ها القاعدة الأولى الأول، القاعدة الأولى الجمع في باب الإسماء والصفات بين النفي والإثبات، لازم تعرف كده، لأن طالما فيه إثبات كمال ونفي نقائص يبقى لابد أن تكون الأسماء باب الإسماء والصفات نفي وإثبات، ما أنت بتثبت كمال وتنفي نقص، يبقى لازم الباب ده يبنى على إيه؟ على النفي والإثبات. يبقى باب الإسماء والصفات مبني على النفي والإثبات. طيب بالنسبة للنفي والإثبات، ها كل منهما مجمل ومفصل. أما النفي فالإجمال ما هو ومثل له، أما النفي فالإجمال ما هو مع التمثيل. ولي عصام ليس كمثله شيء، ده الإجمال تمام. فالإجمال في النفي أن تفي النقص العام بإطلاق، النقص المطلق بإطلاق دون تفصيل، بالك نعم ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، نفي مطلق. طيب وأما النفي المثبت، ها طلبة أن يتوجه النفي إلى كل صفة إلى النقص بخصوصه، كل نقص بخصوصه، نفي الإعياء، نفي النوم، نفي السنة، نفي الجهل، نفي العجز، يبقى ده بخصوصه. تمام تمام. طيب قاعدتنا في النفي سواء المجمل أو المفصل، قاعدتنا في النفي ها الإكثار ولا التقليل؟ الإجمال في النفي، وإن ورد مفصلة في بعض المواضع. طيب ليه؟ لأن هذا مقتضى الثناء على الله سبحانه وتعالى، مقتضى الثناء على الله سبحانه وتعالى. طيب القاعدة الذهبية في النفي أيضا أن النفي عندنا ليس نفي المحض، بل هو إثبات ما يضاد من كمال، وهذا يعطينا أن كل ما تيجي عند صفة نقص نفي صفة نقص لازم تفسرها بإثبات ما يضاد من كمال، فتقول لا تأخذ سنة ولا نوم، فالله عز وجل ينفع عنه السنة وينفع عنه النوم وبس، ما ينفعش، لازم تقول لكمال حياتي وكمال قيومتي سبحانه وتعالى المقتضية لنفي السنة ولنفي النوم، لأن زي ما قلنا نفي المحض ليس إلا عدم المحض، فيش فيه أي حاجة، واخد بالك؟ والإثبات برضو المحض ليس فيه نفي إيه؟ للمشاركة. طيب بالنسبة للتفصيل، ما هو التفصيل؟ هو أن تذكر، أقصد الإثبات، ما هو؟ هو إثبات، نعم هو إثباتنا يستحق الله عز وجل من صفات الكمال. فالإجمال فيه أن تثبت الكمال المطلق، مثل ولله المثل الأعلى. طيب
والمفصل وأن تذكر خصوص الصفة بقى. خصوص صفات الايه المدح والثناء عليه سبحانه وتعالى. فلا عدول لأهل السنة الجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا شيخ الإسلام بقى ما بيجي يحط معتقد، لأنت بقى منتظر عبارة أو كلمة يوافق فيها المتكلمين، ولا كلمة يوافق فيها المتروديا ولا الأشاعرة، فهو فارس الايه الميدان، هو اللي يقول لنا دي توافق ولا دي تخالف، ولهذا عباراته ايه أعلى ما يكون. يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، وبه أصلا صاروا أهل السنة والجماعة، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال العلامة الهراس فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، ولا يصح العدول عنه، وقد علل ذلك يعني ليه اللي عليه الرسل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف، ده الصراط، ده معنى الصراط. لكن هل هو ضيق هل هو واسع؟ خلاف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، انتبه، الصراط المستقيم مش 5 ولا 7 ولا 10 ولا 73، الصراط المستقيم ايه؟ واحد، ولهذا خطه النبي خطا هو سبيل الله. فالصراط المستقيم واحد، من زاغ عنه او انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، ووضع خطوطا عن يمينه وعن ايه شمال، وقال دي سبل الشيطان، على كل سبيل من الشيطان يدعو ايه اليه، كما قال تعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الامه الوسط الواقع بين طرفي الافراط والتفريط، ولهذا امرنا الله عز وجل وعلمنا ان نساله ان يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعه من الصلاه، ان يلهمنا ويوفقنا بسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. طيب نقف عند إيه سورة الإخلاص ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.